نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لا زال الحديث مستمرا فيما يصدر ويقع من أخطاء من بعض المصلين في صلاتهم، فمن تلك الأخطاء التي تصدر من بعض المصلين في صلاتهم مسابقة الإمام أو مساواته ومقارنته بأن يسابقه بالتكبير أو بالقيام أو بالركوع أو بالسجود أو بالرفع من ذلك، أو أن يساويه ويفعل ذلك معه، بل إن المأموم مأمور أن تكون أفعاله عقيب أفعال الإمام فلا يتقدم عليه بشيء من الأفعال. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالتكبير ولا بالقيام ولا بالركوع ولا بالسجود، إني إمامكم، وحكم الإمام ألا يسبق، بل يكون المأمومون خلفه ووراءه وأفعالهم عقيب أفعاله. ولذا جاء التهديد في الذي يرفع رأسه من السجود قبل إمامه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ عقوبة له على مسابقته للإمام وعدم امتثاله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وترى بعض المأمومين إذا سجد الإمام يصلون إلى السجود قبل أن يسجد، وبعض المأمومين أول ما يكبر الإمام إذا رفع من السجود إذا جلس للاستراحة، ترى بعض المأمومين قد صار قائما قبل أن يقوم الإمام، وكل هذا من مخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة عمل الصحابة. جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نسجد خلفه أي لا يتهيأ أحد للسجود حتى يصل النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يضع جبهته في الأرض فإذا وصل ووضع جبهته في الأرض هنالك يسجد المأمومون الذين وراءه فالإمام يسبق في صلاته والمأموم مأمور أن يتابع الإمام ولا يجوز له أن يسابق الإمام في شيء من أفعال الصلاة وبالمقابل أيضا فلا يجوز أن يتأخر عنه تأخرا زائدا يركع الإمام ويكاد أن يرفع من الركوع والمأموم لا يزال قائما أو يسجد ويكاد أن ينتهي من السجود وهو لا يزال قائما وهذا أيضا من الأخطاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وهذه الفاء تفيد التعقيب أي افعلوا هذه الأفعال عقيب فعله مباشرة دون تقدم عنه ولا تأخر زائد عنه أيضا من أخطاء المصلين الفاشية في كثير من بلاد المسلمين ترك القيام في صلاة الفريضة مع القدرة عليه والقيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة أجمع العلماء على أن من ترك القيام في صلاة الفريضة وهو قادر عليه أن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمر الله بالقيام وبالقنوت بين يديه والقنوت هو طول القيام وجاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فلا أستطيع القيام في الصلاة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فلا يجوز للمصلي في صلاة الفريضة أن يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام فيها بعض المصلين تراه يأتي من بيته مشيا على قدميه وربما يدخل السوق يشتري حاجته وربما بقي يكلم بعض أصحابه وهو قائم وقتا كثيرا فإذا جاء إلى الصلاة صار يبحث عن كرسي ليجلس عليه بل امتلأت بعض مساجد المسلمين بالكراسي تجد في بعض مساجد المسلمين عشرات الكراسي بل فصلت في بعض المساجد كراسي ثابتة لا تغير عن أماكنها وتكون في مؤخرة المساجد وكثير من المصلين يقدر على القيام ويصلي قاعدا بعضهم قد يقول أنا لا أقدر أن أسجد أو لا أقدر أن أركع لا أستطيع عطف الركبتين لمرض فيهما فمثل هذا يجب عليه أن يقوم في صلاته فإذا وصل إلى السجود أو الركوع قعد على الكرسي أو قعد على الأرض ليركع ويسجد قاعدا أما أن يقعد في صلاته من أولها وهو قادر على القيام فإن هذا صلاته لا تصح منه وكم ترى من تساهل في هذا الجانب في كثير من بلاد المسلمين من أخطاء المصلين أيضا التي تصدر منهم أن يصلي النافلة وقت صلاة الإمام الفريضة إذا أقيمت صلاة الفريضة فلا يجوز للإنسان أن ينشئ صلاة نافلة سواء كانت راتبة أو كانت نفلا مطلقا، بل حتى لو قد بدأ في الصلاة وكان في أوائلها، بحيث أنه إذا استمر فيها فاته أول الصلاة فإنه يقطع الصلاة ويلتحق مع الإمام في صلاة الفريضة، لما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة إلا تلك الصلاة المكتوبة. وجاء أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد لصلاة الفجر فأقيمت الصلاة، فمر عليه الصلاة والسلام برجل يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة، قال فكلمه بكلام لم نفهمه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أحاط الناس بهذا الرجل يقولون له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا. وجاء في بعض الألفاظ: الصبح أربعا، الصبح أربعا، أي أتصلي صلاة الصبح أربعا؟ فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وقد أقيمت صلاة الفريضة. فمن أخطاء بعض المصلين أن الصلاة الفريضة تقام وهو ينشئ صلاة نافلة، أو يبدأ فيها من أولها ويستمر فيها، فيؤدي به ذلك إلى التخلف عن أوائل الصلاة مع الإمام، وتفوته تكبيرة الإحرام، ويفوته تكميل الفريضة، وتكميل الفريضة أولى من تكميل النافلة. أيضا يختلف على الإمام وهو قادر على الالتحاق به، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف على الإمام، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لا تختلف عليه. ومن الاختلاف على الإمام أن يبقى الإمام مصليا وبعض الناس يصلي وراءه، أو يصلي في المسجد نافلة ولا يلتحق به. من أخطاء المصلين أيضا تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج بالكلية أو حتى يكون آخر الوقت، ويصير ذلك عادة له أو غالبا على حاله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة فرضها الله وشرعها في أوقات معينة وأوقات محددة، لا يجوز للمسلم أن يؤخرها عنها ولا أن يتلاعب فيها، بل قد جاء الوعيد لمن يتلاعب بأوقات الصلوات. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون: وهذا يشمل السهو عن الصلاة بالكلية فيتركها، ويشمل السهو عن أوقاتها فلا يفعلها إلا بعد خروج وقتها، ويشمل السهو عن أوائل وقتها حتى لا يصليها إلا في آخره، ويكون ذلك عادة له أو غالبا على حاله، ويشمل السهو عن أداء شروطها وأركانها التي شرعها الله فيها، ويشمل السهو عن الخشوع فيها والتدبر لها. فكل هذه من السهو في الصلاة، وكل واحد من هؤلاء تشمله هذه الآية، وينال نصيبه منها بقدر سهوه عن هذه الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتوعده الله تعالى بالويل وبالغي في آية أخرى على بعض التفاسير: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فخلف من بعدهم خلف، قال جماعة من المفسرين من السلف: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لم يضيعوها بتركها، وإنما ضيعوا أوقاتها، ضيعوا مواقيتها التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيها، فتوعدهم الله بالغي وهو العذاب والإثم الذي ينالهم، فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هذه صلاة المنافقين، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ولو قبل أن يخرج الوقت حتى يكون ذلك دائما في حال الإنسان أو غالبا على حاله، هذا شأن أهل النفاق. وأما شأن المؤمنين فهو المبادرة إلى الصلاة. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الصلاة أو أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي بعض الروايات لمسلم: أي العمل خير؟ وفي بعض الروايات: أي العمل أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالصلاة على وقتها، وفي بعض الألفاظ في أول وقتها، هو خير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله وأقرب الأعمال إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وأما التلاعب بالصلاة حتى يخرج وقتها أو حتى يصليها في آخر الوقت بحيث لا يدرك من الوقت إلا مقدار الصلاة، ويكون هذا شأن الإنسان الدائم، ويكون هذا شأن الإنسان الدائم، فإن هذا من فعل المنافقين. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا دخلوا عليه وقد صلوا الظهر في آخر وقتها، فدخلوا على أنس فقال: الآن صليتم العصر؟ قالوا: إنما صلينا الآن الظهر. قال: فقوموا فصلوا العصر، فقد دخل وقتها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، حتى إذا أشرفت على الغروب قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا شأن المنافق، تأخير الصلاة حتى يكون آخر الوقت، ويكون هذا ديدنه وعادته المستمرة. وقد جاء بيان العقوبة التي يعذب بها من فعل ذلك في قبره قبل الآخرة، أي قبل يوم القيامة، وإلا فالقبر هو أول منازل الآخرة. جاء في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب، والحديث طويل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني آتيان. وجاء في بعض رواية البخاري أنهما جبريل وميكائيل، فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا على رجل مستلق لقفاه مضطجع على ظهره، وإلى رجل آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وهو الحديد الذي يأتي منحديا ومعطوفا من رأسه، وإذا هو يأتي إلى أحد شقي وجهه فيدخل ذلك الكلوب في فمه فيقطع فمه ويشرشره إلى قفاه، ثم يفعل بأنفه كذلك، ثم يفعل بعينه كذلك، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر فيفعل به كذلك، فلا يفرغ من الجانب الثاني إلا وقد صح الجانب الأول كما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذان الرجلان؟ قال عليه الصلاة والسلام متعجبا: حصل له تعجب واعتبار من حال هذين الرجلين، سبحان الله، ما هذان الرجلان؟ أي ذنب فعل هذا الرجل؟ الذي يعذب بهذا العذاب؟ فقال له جبريل وميكائيل: هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة، فلا يزال يعذب بذلك إلى يوم القيامة، منذ أن يموت في قبره إلى أن تقوم الساعة وهو في هذا العذاب. أو يرميه بصخرة، يرميه بصخرة على رأسه فيثلغ رأسه ويشقق رأسه فيتدهده الحجر فلا يرجع إليه إلا فيتبعه ذلك القائم فيأتي بالحجر فيرميه به مرة أخرى، وكلما رماه تدهده ذلك الحجر فلا يرجع إليه إلا وقد صح رأسه كما كان، فلا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فما بال كثير من المسلمين ينام عن صلاة الفريضة حتى يخرج وقتها دون مبالاة. كم من الشباب، كم من الرجال، من يقضي الليل في سهر، من يقضي الليل في لعب بالجوالات، من يقضي الليل في سمر على الشاشات ومنادمة للجلساء والأصحاب، ويقضي ليله بذلك ويصبح نائما يؤذن لصلاة الظهر ولصلاة العصر وهو غارق في نومه ثابت فيه. أما يخشى الله ويخاف عقوبة الله سبحانه وتعالى من ضيع الصلاة عن أوقاتها وفرط فيها لغير ما عذر؟ أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من أخطاء المصلين أيضا الاستعجال والجري إذا حضر إلى الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي لا تأتوها وأنتم تجرون جريا، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. والسكينة مأخوذة من السكون الذي هو ضد الحركة والاضطراب، أي امشوا بهدوء ولا تستعجلوا. إذا أتيتم الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما أدركتموا من الصلاة فصلوا مع الإمام، وما فاتكم من الصلاة مع الإمام فأتموه. وبعض الناس يبقى متكاسلا مشغولا بأمور لا داعي لها، فإذا أقيمت الصلاة أقبل إلى الصلاة يسعى سعيا ويجري جريا يريد أن يدرك الركعة، فهذا قد فرط في المسابقة إلى أوائل الصلاة وإلى الصفوف الأولى، ثم ارتكب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث سعى إلى الصلاة ولم يأتي بسكينة. جاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خلفه، أي حركة شديدة وضربا بالأرجل، فلما فرغ من الصلاة قال: ما شأنكم؟ لما فعلتم ذلك؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة. قال: لا تفعلوا، لا تفعلوا، إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. جاء في رواية لمسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، ما دام يمشي إلى الصلاة هو في صلاة، هذا المشي إلى الصلاة أنت تعتبر فيه في صلاة، فلا تستعجل إلى الصلاة، بل امشي إليها بسكينة، فإن ذلك قد يؤدي إلى السقوط والتعثر. أو قد يدخل الإنسان في الصلاة وقد احتفز نفسه وضاق صدره فلا يخشع في صلاته ولا يطمئن فيها. ولذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكرة إسراعا لإدراك الصلاة قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا على الخير وعلى الصلاة لكن لا تعد إلى هذا الفعل وهو الإسراع والجري، فإن هذا الفعل منهي عنه. من أخطاء المصلين أيضا الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة، يكون باقيا في المسجد فإذا أذن المؤذن خرج. جاء في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله قال: كنا جلوسا في المسجد ومعنا أبو هريرة، كنا جلوسا في المسجد ومعنا أبو هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره، أي جعل ينظر إليه حتى خرج من المسجد، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالخروج من المسجد بعد الأذان لغير ما حاجة يعتبر معصية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. بل جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد الرجال له ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه لغير حاجة وهو لا يريد أن يرجع إلا منافق. لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج من المسجد ولا يريد الرجوع إليه لغير ما حاجة إلا منافق يتخلف عن الصلاة ويتساهل فيها. فإن الخروج من المسجد بعد أذان المؤذن يؤدي إلى تضييع صلاة الجماعة، يؤدي إلى ذهابها بالكلية أو ذهاب بعضها، يؤدي إلى تفويت الراتبة إن كانت قبلها راتبة. بل قال العلماء في ذلك مشابهة للشيطان، فالشيطان إذا أذن المؤذن أدبر وخرج من المسجد كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي الأذان رجع، فيكون الخارج من المسجد بعد الأذان متشبها بالشيطان في هذه الفعلة، إلا إن كانت له حاجة ضرورية كان يكون على غير وضوء ولا يوجد في المسجد ما يتوضأ به فيجوز له أن يخرج للوضوء ويرجع، أو يكون له حاجة لا بد منها، أو يكون إماما لمسجد آخر إن لم يحضر ذلك المسجد لم يجد من يصلي بهم. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فقام مقامه في المكان الذي يصلي فيه، ثم قال: قال وانتظرنا أن يكبر، فقال: أيها الناس مكانكم، فخرج إلى بيته، ثم رجع عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر ماء، فذكر عليه الصلاة والسلام أنه كان محدثا حدثا أكبر وأنه كان جنبا، فخرج عليه الصلاة والسلام فاغتسل سريعا والناس في أماكنهم حتى رجع فصلى بهم. فإن كان لإنسان حاجة لا بد منها جاز له الخروج إليها والرجوع إلى المسجد، وأما إن لم يكن له حاجة ولم يكن هناك أمر لا بد منه فيعتبر خروجه من المسجد بعد الأذان مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أهم الأخطاء التي قد مضى على ذكرها أربع جمع في ذكر كثير من الأخطاء التي تصدر من كثير من المصلين، والمقصد في ذلك أن يصلي المسلم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتعلم صلاته، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ورب إنسان يصلي السنين ولا صلاة له، يصلي سنين ولا صلاة له، كما تقدم في حديث أبي هريرة في قصة الذي أساء في صلاته. صلى المرة الأولى فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقد صلى. فرجع فصلى ثانية وصلى ثالثة صلاة يتعجل فيها ثلاث مرات، يصلي ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنفى عنه الصلاة بعد أن صلى ثلاثا، حتى قال ذلك الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذه الصلاة، فعلمني. فعلمه الصلاة. وما ذكر من الأخطاء تعتبر من أشهر الأخطاء وأهمها، التي تصدر من جميع المصلين، فعلى المسلم أن يتعلم صلاته وأن لا يبلغ به العجز أن يكون جاهلا في صلاته. كم من إنسان تجده قادرا على القراءة، قادرا على الكتابة، بل ربما كان مدرسا أو كان طبيبا أو كان عاملا أو كان مثقفا، وهو يجهل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، لا يستطيع أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. أفل لهذا العلم الذي يحمله ولهذه الثقافة التي يكتسبها إن كان جاهلا بأمر صلاته. فإن الله سبحانه وتعالى ذم من يعلم أمور الدنيا ولا يعلم أمور الآخرة، وأخبر أنه لا يعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكم من الناس يعلم من أمور الدنيا الكثير ولكنه جاهل بأمر دينه، فواجب عليه أن يتعلم أمر دينه، ومن أهم ذلك الصلاة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.